والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب الرد على الجهمية للحافظ عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله تعالى عليه. وكان المؤلف قد تكلم عن قضية إثبات علو الله تبارك وتعالى، وساق الأحاديث التي فيها بأن الله تبارك وتعالى ينزل، وأن النزول من آيات ومن دلائل علوه عز وجل، إذ لو كان الله تبارك وتعالى في كل مكان كما ادعاه الجهمية لم يكن حاجة للنزول، إذ هو مع كل أحد على حد سواء. وساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث والدلائل الدالة على بطلان ما ادعته الجهمية من أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونواصل الكلام على ما ذكره المؤلف بعد أن ساق الأحاديث في إثبات نزول الله عز وجل، وذكر نزول الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل وعشية عرفة، وذكر ليلة النصف من شعبان، وذكر نزوله تبارك وتعالى لأهل الجنة في الجنة، ونزوله تبارك وتعالى أيضا يوم القيامة للفصل بين العباد. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: ومما يرد هذا ويبطله قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيه ملائكة أو يأتي ربك الآية. قال: فهذا ما يحقق دعوانا ويبطل دعواكم التي تخرصتموها عدوا بغير علم في إتيان الله تعالى ومجيئه يوم القيامة والملك صفا صفا، لأن الآية فيها أن الله عجل يجيء وأن الملائكة تأتي صفوفا، فإتيان الله تبارك وتعالى يبطل قول الجهمية أن الله عجل في كل مكان، فدل عنه في العلو أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد. قال: فإن أبيتم إلا لزوما لتفسيركم هذا، قال: مخالفة لما احتججنا به من كتاب الله وآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ليس لكم من الرسوخ في العلم والمعرفة بالكتاب والسنة ما يعتمد فيه على تفسيركم لو قد أصبتم الحق، فكيف إذا أنتم أخطأتم؟ أي أنتم لستم من أهل العلم حتى يمكن الرجوع إلى أقوالكم، فهب أننا لا أنه ليس عندكم أثر عن الصحابة رضي الله عنهم ولا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فربما تكونون من أهل العلم الذين يرجع إلى أقاويلهم وأنتم لستم كذلك. إذا ليس عندكم دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من آثار الصحابة ولا من التابعين، ولستم معروفين بالعلم، بل أنتم معروفون بالجهل والمخالفة للنصوص. قال: ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله من النساء والولدان، ألستم تعلمون أن قد أتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين منصوصة صحيحة عنهم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقد علمتم يقينا أن لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلها، بل رويناها عن الأئمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام وكانت مستفيضة في أيديهم. الحديث التي سبق ذكرها كلها حديث متواترة، قال: يتنافسون فيها ويتزينون بروايتها ويحتجون بها على من خالفها، قد علمتم ذلك ورويتموها كما رويناها إن شاء الله، أو رويتموها كما رويناها إن شاء الله، فأتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصا كما روينا أو روينا عنهم النزول منصوصا، حتى يكون بعض ما تأتون به ضدا لبعض ما أتيناكم به، وإلا لما يدفع إجماع الأمة وما ثبت عنهم في النزول منصوصا بلا ضد منصوص من قولهم أو من قول نظرائهم، ولم يدفع شيء بلا شيء، لأن قاويلهم ورواياتهم شيء، شيء لازم وأصل منيع، وأقاويلكم ريح ليست بشيء، ولا يلزم أحدا منها شيء إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا أما روينا عنهم، ولن تأتوا به أبدا، هذا واضح بين يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء، وتعقلونه أنتم إن شاء الله، فإنه ليس لكم من الغفلة كل ما لا تعلمون أن هذه الحجج آخذة بحلوقكم، غير أنكم تقصدون قصد شيء لا ينقاد إلا بدفع هذه الحجج والآثار كلها، تزعمون أن إلهكم الذي كنتم تعبدون في كل مكان واقع على كل شيء لا حد له ولا منتهى عندكم ولا يخلو منه مكان بزعمكم. هو يقول يعني أننا قد روينا هذه الأحاديث وذكرناها وأسنداها عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقاويل الصحابة والتابعين، كلها تدل على إثبات علو الله عز وجل، وأنه جل وعلا قد علا وصعد على عرشه، وأنه مطلع على خلقه تبارك وتعالى مع علوه، وأنه جل وعلا فوق كل شيء تبارك وتعالى، وأن علوه علو ذات، وأنه تبارك وتعالى ينزل متى شاء حيث شاء كما ينزل في الثلث الأخير من الليل. هذه الأحاديث جاءت مستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لهم أنتم هاتوا روايات مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام أو روايات موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم أو عن التابعين تعارضون به ما رواياتنا، على الأقل أن يقال نحن روينا وأنتم رويتم، نحن جينا بأثار وأنتم جئتم بأثار، وأنتم لم تأتوا بنص لا من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا عن الأئمة في مثل قولكم أنه جل وعلا في كل مكان وأنه ليس فوق العالم، فكيف يمكن أن تدفع الروايات الصحيحة الثابتة التي ذكرناها بأسانيدها بعقولكم الفاسدة من غير أن يكون لها أثارة من علم ولا إسناد عن أحد ممن يتبع؟ لا شك أنه لا يمكن يدفع ما ثبت بالتخرص وبالظنون وبالاستنكارات العقلية المحضة. قال ثم قلتم إنما يوصف بالنزول من هو في مكان دون مكان، فأما من هو في كل مكان فكيف ينزل إلى مكان؟ قلنا هذه صفة خلاف صفة رب العالمين، الله عز وجل فوق العالم وقد استوى وعلى على عرشه تبارك وتعالى، وعرشه سقف العالم، ومع علوه فهو مطلع على خلقه، ينزل جل وعلا كيف شاء متى شاء. هذه الصفة التي جاءت في كتاب السنة. قال قلنا هذه صفة خلاف ما صفة رب العالمين، ولا نعرف بهذه الصفة شيئا إلا هذا الهواء الداخل في كل مكان النازل على كل شيء، فإن لم يكن ذلك إلهكم الذي تعبدون فقد غلبكم عن عبادة الله، فقد غلبكم عن عبادة الله رأسا وصرتم عبادة ما تعبدون أسوأ منه، أو لعل فقد غلبتم عن عبادة الله رأسا وصرتم في عبادة ما تعبدون أسوأ منزلة من عبادة الأوثان وعبادة الشمس والقمر، لأن كل صنف منهم عبد شيئا هو عند الخلق شيء، وعبدتم أنتم شيئا هو عند الخلق لا شيء، لأن الكلمة قد اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا يكون إلا بحد وصفة. يعني هو يقول لهم أنتم قلتم نفيتم النزول وقلتم إن الله عز وجل في كل مكان، ومن كان في كل مكان لا يوصف بأنه نازل من مكان إلى مكان وأنه يأتي من مكان إلى مكان، فإن قولكم أن الله عز وجل في كل مكان لا يمكن يوصف أنه نزل وأنه جاء وأنه يأتي، إذ هو على قولكم في كل مكان لا يخلو منه مكان. وليس ثمة شيء يمكن أن يوصف بهذه الصفة إلا الهواء الذي هو يتخلل الأمكنة وتكون أمكنة بالنسبة لهذا الهواء سواء. فحقيقة أمركم أنكم لا تعبدون الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد وصف نفسه بأنه قد علا على عرشه وأنه فوق العالم وأنه ينزل وأنه يجيء يوم القيامة وأنه يأتي لفصل بين العباد وأنه ينصب له الكرسي وأنه يجلس عليه تبارك وتعالى كما أنه قد علا واستقر على عرشه جل وعلا. هذه صفة الرب تبارك وتعالى. أما أنتم فتعبدون من لا يوصف بشيء، إذ وصفتم الله عز وجل بشيء لا حقيقة له، قلتم الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، ما هو الشيء الذي لا يخلو منه مكان في كل مكان؟ ليس ثمة شيء. هذه في الحقيقة إن يمكن يوصف به يوصف به الهواء، مع ذلك الهواء لا يكون في كل مكان، بل قد تخلو بعض الأمكنة من الهواء وهذا أمر معلوم. فحقيقة أمركم أنكم لا تعبدون شيئا، يعني أنتم وصفتم إلهكم لتعبدونه بصفة لا شيء، أي بصفة العدم. فعباد الأوثان خير منكم، إذ عباد الأوثان يعبدون شيئا، يعبدون حجرا والحجر شيء، أو صنما والصنم شيء، أو كهفا أو وليا أو قبرا، أما أنتم فتعبدون العدم الذي هو لا شيء. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله قال فذاك قلتم لا حد له، يقول لأن الكلمة التي قد اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا يكون إلا بحد وصفة، أي كل ما هو شيء، والشيء يطلق على الموجود، ما من موجود له وجود حقيقي إلا وله حد وصفة، لا بد أن يكون موصوفا، ليس هناك شيء موجود له وجود حقيقي لا صفة له، لا يمكن. أقل ما يوصف به أنه موجود والوجود صفة، فلا بد أن إذا كان الشيء موجودا حقيقة ليس عدما ولا خيالا ولا أمرا مقدرا في الأذهان، لأن هناك أمران، هناك شيء موجود في الأعيان، موجود الوجود وجوده حقيقي، وهناك أمور تقدر في الأذهان. الإنسان قد يقدر في الذهن أشياء كثيرة لكنها في الواقع ليست موجودة، لا حقة لها. نحن نتكلم عن الشيء الموجود، ليس ثمة شيء موجود ووجوده حقيقي إلا أن يكون له حد وصفة. يعني ما يمكن يكون هذا الشيء الموجود في كل مكان أي يستوعب جميع الأمكنة، لا حد له ويستوعب كل الأمكنة موجودة، ما يمكن. كما أنه لا يمكن أن يكون الشيء موجودا ولا يوصف بصفة. الذي لا يوصف بصفة هو العدم، والعدم ليس شيئا. فيقول: قد اتفقت كلمة الخلق أن الشيء لا يكون إلا بحد وصفة، وأن شيئا ليس له حد ولا صفة هذا لا يمكن يكون. قبل ذلك قلتم لا حد له، أنتم قلتم أن الله لا حد له، إذ جعلتموه في كل مكان، إذا معنى ذلك أنه إيش؟ لا يخلو منه مكان، أي هو قد امتزج بكل شيء وسرى في كل شيء، إذا لا حد له، لا حد له بمعنى أنه لا يتميز عن غيره من المخلوقات. فإذا قلتم أن الله في كل مكان وأنه قد ملأ الأمكنة وأنه لا يخلو منه مكان، ففي حقيقة أنه امتزج مع الأمكنة فأصبح لا تمييز بينه وبين المخلوق، إذ صار شيئا واحدا. يقول: فذلك قلتم، يعني لا حد له، وقد أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء. قال جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله عز وجل شيء، ويوصف جل وعلا بأنه شيء، وقال في الحديث: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: لا شيء أغير من الله. فالله عز وجل يطلق عليه شيء لأن الشيء هو الموجود، ولا يمكن يقول الله ليس بشيء، لأنه الذي ليس بشيء هو العدم. لكن طالما أن الله عز وجل موجود ووجوده حقيقي وهو وجود واجب فهو شيء تبارك وتعالى. قال: كل شيء هالك إلا وجهه. فالله أثبت بأنه شيء، وإذا كان شيئا فإن لابد للشيء أن يكون موصوفا وأن يكون له حد. قال: فهو سمى نفسه أكبر الأشياء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، أي أكبر الأشياء. قال: وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء، وله حد وهو يعلمه لا غيره، أي الله له حد. لأنه إن لم يكن له حد فإن هذا يقتضي أن الله امتزج بالخلق. إذا لم يكن له جل وعلا حد يتميز به عن المخلوق، فمعنى ذلك أنه قد اختلط بالخلق، وأنه قد امتزج الخالق والمخلوق كما يدعيه من الجهمية، بل له حد يتميز به عن المخلوق. فليس المخلوقات في ذات الله، ولا هو جل وعلا في ذات المخلوقات، بل هو له حد. وذلك عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وكلمه تبارك وتعالى، وتنزل أشياء منه ويسمعه جبريل ويأخذ كلامه ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذه الدنيا وفي المخلوقات، الله عز وجل منفصل عنا تبارك وتعالى، ليس ممتزجا بنا تعالى جل وعلا، ولا في كل أمكنة. فالله له حد، لكن حده لا يعلمه إلا هو. وهذا هو الحد الثابت لله، وهو أنه الحد الذي يتميز به عن المخلوقات. ومن هنا قال السلف: نعرف ربنا بأنه على عرشه بائن من خلق، بائن أي منفصل عنهم، ليس متزجا بهم مختلطا بهم. قال: حدثنا الحسن الصباح البزاز البغدادي قال: حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك أنه سئل بما نعرف ربنا، قال: بأنه فوق العرش، فوق السماء السابعة على العرش، بائن من خلقه. قلت: بحد؟ قال: فبأي شيء؟ أي لا بد أن يكون بحد، وهذا هو الحد الثابت، وهو الحد الذي يتميز به عن المخلوق، عن المخلوق. وذلك الأمكنة المخلوقة تنتهي أين؟ تنتهي إلى سقف العرش، ليس فوق العرش مكان مخلوق، خلاص تنتهي كل موجودات إلى العرش، لأنه ليس فوق العرش لرب العالمين تبارك وتعالى. قال أبو سعيد رحمه الله المؤلف يعني: والحجة لقول ابن المبارك رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رب، من حول العرش. قال: فلماذا يحفون حول العرش؟ إلا لأن الله عز وجل فوقه، ولو كان في كل مكان لحفوا بالأمكنة كلها لا بالعرش دونها. ففي هذا بيان بين للحد، أن الله له حد يتميز به جل وعلا عن المخلوق، وأن الله فوق العرش والملائكة حوله حافون يسبحون ويقدسونه ويحمل عرشه بعضهم قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قال المؤلف: سمعت محتجا يحتج عنهم في إنكارهم الحد والنزول وفي قولهم هو في كل مكان بحديث أربعة أملاك التقوا، أي ملائكة، أحدهم جاء من المشرق، والآخر من المغرب، والثالث من السماء، والرابع من الأرض، فقالوا أربعتهم جئنا من عند الله. يقول هذا احتج به بعض الجهمية أن الله عز وجل في كل مكان. قال: فقلت إن أفلس الناس من الحديث وأفقرهم فيه الذي لا يجد من الحديث ما يدفع به تلك الأحاديث الصحيحة المشهورة في تلك الأبواب إلا هذا الحديث. يعني سبحان الله، هذه طريقة أهل البدع، يتركون الحديث الصحاح التي قد رواه البخاري ومسلم وأجمع الأمة على صحته أو رويت في دواوين الإسلام، ويأتيك يستدل على باطله بحديث موضوع أو مكذوب. وهذا من أدل الأشياء على إفلاسهم، وأنه ليس لهم أثر يدل على ما هم عليه من المعتقد الفاسد إلا البواطيل وإلا الموضوعات والمكذوبات وما لا أصل له. قال: وهو أيضا من حديث أفلس، لأن هذا الحديث لو صح كان عليه لا له، لو صح الحديث فإنه دليل عليهم لا لهم. قال: فالحمد لله الذي إذ ألجأتهم الضرورة إلى هذا وما أشبهه، يعني ألجأتهم الضرورة لأن يحتج بحديث لا أصل لها بواطيل. قال: لأنهم لو وجدوا حديثا منصوصا في دعواهم أي صحيحا لاحتجوا به لا بهذا، ولكن حين أيسوا من ذلك وعياهم طلبه تعلقوا بهذا الحديث المشتبه على جهال الناس ليروجوا بسببه عليهم غلوطة. وسنبين لهم ما اشتبه عليهم من هذا الحديث إن شاء الله تعالى حتى يعلموا أنه عليهم لا لهم. قلنا: هذا الحديث لو صح لكان معناه مفهوما معقولا لا لبس فيه، أنهم أي الملائكة الأربعة هؤلاء الذي جاء من المشرق والمغرب ومن السماء ومن الأرض، قال لا لبس لأنهم جاءوا كلهم من عند الله، أن الملائكة جاءوا كلهم من عند الله كما قالوا، لأن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أرضه كالقبة، كما جاء في وصف العرش أنه كالقبة على الملكوت. قال: وسماواته فوق أرضه كالقبة، وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينزل ملائكة من عندي بالمشرق، وملائكة بالمغرب، وملائكة إلى تخوم الأرض للأمر من أموره ولرحمته ولعذابه ولما يشاء من أموره. فلو أنزل أحد هؤلاء الأربع بالمشرق والثاني بالمغرب والثالث أنزله من السماء إلى تخوم الأرض للأمر من أموره، ثم عرجوا منها والتقوا جميعا في ملتقى من الأرض مع رابع نزل من ملتقاهم من السماء، فسئلوا جميعا من أين جاءوا، فقالوا جميعا جئنا من عند الله، لكان المعنى فيه صحيحا على مذهبنا لا على مذهبكم، لأن كلا بعثهم الله تعالى من السماء وكلا نزلوا من عنده في مواطن مختلفة، ولو نزل 100,000 ملك في 100,000 مكان من الأرض لجاءوا من عند الله، وإنما قيل من عند الله لأن الله تبارك وتعالى فوق السماء والملائكة في السماوات، وبعضهم حافون بعرشه فهو أقرب إلى عرش الرحمن من أهل الأرض. ومما يبين ذلك قوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو عند ربك، أي خص الملائكة بأنهم عند الله، فدل على أن غير ملائكة ليسوا عند الله، فهناك أناس مخلوقات قد اختصوا بأنهم عنده، ولو كان في كل مكان لكان الجميع عنده. قال: ففي هذه الآية بيان لتحقيق ما ادعينا للحد، فإنه فوق العرش بائن من خلقه، ولإبطال دعوى الذين ادعوا أن الله في كل مكان، لأنه لو كان في كل مكان ما كان لخصوص الملائكة أنهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته معنى، بل كانت الملائكة والجن والإنس وسائر الخلق كلهم عند ربك في دعواهم بمنزلة واحدة، إذ لو كان في كل مكان إذن لذهب معنى قوله لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، لأن أكثر أهل الأرض من الجن والإنس. طيب نرجع إلى ما ذكر المؤلف في أول الكلام. طبعا هذا الحديث أن ملكا جاء من السماء وملكا جاء من الأرض وملكا جاء من المشرق والمغرب وكلهم قالوا من عند الله، معنى كلام المؤلف أن العالم فلكي، الملكوت كله فلكي، والعرش فوقه كالقبة، والله عز وجل محيط بكل شيء، ولذلك العالم الفلكي اللي هو الدائري أو الفلكي له جهتان أصليتان، الجهة العلو والسفل، فكل ما كان متجها إلى المركز فهو في السفل، وكل ما خرج عن المركز فهو إلى العلو. هاتان الجهتان أصليتان، أما الجهة الشمال أما اليمين واليسار وفوق وتحت هذه جهات نسبية نسبية، أما الجهات الحقيقية للأشياء الفلكية فإنها جهة العلو وجهة السفل. فإذا كان العالم فلكي والله عز وجل محيط بكل شيء وهو فوق العالم، فمعنى ذلك لو تصورنا جئنا هذا فلكي، مثال هذا الآن هذا فلكي دائري، طيب جهة العلو هنا بالنسبة لمن كان فوق هنا في العلو، ولمن تحت في هذا العلو، وهنا العلو من هذه الجهة، كل ما خرج من المركز فهو في العلو. وعلى هذا الله عز وجل محيط بكل شيء، فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما اتجه الإنسان فإنه يتجه إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، لجهة الله عز وجل. فالعالم الفلكي يعني الآن مثلا، الآن لنفرض مثلا مع ولله مثل الأعلى كما ضرب ذلك الإمام أحمد قال رحمه الله، الآن هذا فلكي، أنا الآن محيط به، أمسك يد محيط به، فأنا فوقه أينما اتجه فأنا فوقه، من جهة العلو من جهة من هذه الجهة من هذه الجهة التف على هذا النحو وهكذا. ولذلك أينما جاءوا فإنما يجيئون من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل محيط بالعالم، وإذا كان العالم فلكي فالله محيط بكل شيء. ولذلك الكرة الأرضية على هذا النحو، من كان في هذا القطب من الجهة الأرضية فإن العلو من فوق، ومن كان من الجهة اللي بالنسبة اللي فوق تحت فإن العلو من هذه الجهة، وكله علو حقيقي، كله علو حقيقي، ولله عز وجل المثل الأعلى. ثم ذكر مؤلف من دلائل أيضا ذلك قوله جل وعلا إن الذين عند ربك وهم ملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا ويسبحون ولا يسجدون، فخص الملائكة بأنهم عنده، ولو كان الجميع عند الله لما خصت الملائكة بأنه عنده، لو كان في كل مكان لكان الجميع عنده. ثم إنه خص هؤلاء الذين عنده بماذا؟ بوصف، قال لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه. ولو كان الذين عند ربك كل العالم، معلوم أن كثيرا من أهل الأرض أو من الناس يستكبرون عن عبادة الله بل يكفرون به تبارك وتعالى ويلحدون به وبأسمائه، وهذه والآية تبطل هذا، لأنه بيّن بأن الذين عنده هؤلاء لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحون ولا يسجدون، وهذا يدل على أن المراد أنهم الملائكة وأنهم هم عند الله لأنهم أقرب الله عز وجل، إذ هم في العلو في السماء وأما الناس ففي الأرض. قال إذ لو كان في كل مكان إذا لذهب معنى قوله لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون، لأن أكثر أهل الأرض من الجن والإنس من يستكبر عن عبادته ولا يسجد له، ولكن خص الله بهذه الصفة الملائكة الذين هم عنده في السماوات فأوطأوا بهذه الآية وأقرعوا بها رؤوسهم عند دعواهم أن الله عز وجل في كل مكان، أي هؤلاء ذلوا لهذه الحجة الدامغة لهؤلاء الجهمية، فإنها آخذة بحلوقهم لا مفر لهم منها إلا بجحود، فإن أقروا أنهم من الملائكة الذين عنده دون سواهم فقد أصابوا ما أراد الله ونقضوا قولهم أن الله في كل مكان، وأقروا له بالحد وأنه فوق السماوات والملائكة عنده لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وإن لم يقروا به كانوا بذلك جاحدين لتنزيل الله تعالى، ويلزمهم في دعواهم أن يشهدوا لجميع عبدة الأوثان وعبدة الشمس والقمر والجن والإنس وكفرة أهل الكتابين والمجوس أنهم كلهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا ويسبحونه ولا يسجدون، لأن الله تعالى أخبر أن الذين عنده كذلك صفاتهم، فإن يكن الخلق كلهم في دعواهم عنده وهو عندهم وكل يسبح له ويسجد له ولا يستكبر عن عبادته، ومن قال هذا فقد كفر بكتاب الله وجحد بآيات الله، لأن الله تعالى وصف الملائكة الذين عنده بهذه الصفة، ووصف كفار الجن والإنس وعبدة الأوثان بالعتو والاستكبار عن عبادته والنفور عن طاعته، قال تعالى قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وقال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا، فافهموا هذه الآية فإنها قاطعة لحججهم ومبطلة يعني لمذهبهم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الرؤية، انتهى المؤلف من إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه عز وجل، وذكر الدلائل على ذلك، من ذلك إثبات نزول الله عز وجل وأنه ينزل تبارك وتعالى كيف شاء، وأن النزول يدل على علوه تبارك وتعالى وأنه ليس في كل مكان كما ادعته الجهمية. ثم عقد رحمه الله فصلا في إثبات رؤية المؤمن لربهم تبارك وتعالى، قال أبو سعيد المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها. والنظر إذا عدي بالإلى كان المراد به النظر بالأبصار. وقال: كلا إنهم، أي الكفار، عن ربهم يومئذ، أي يوم القيامة، لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. قال: ففي هذا دليل على دليل أن الكفار كلهم محجوبون عن النظر إلى الرحمن عز وجل، وأن أهل الجنة غير محجوبين عنه، لأنه قال بأن الكفار محجوبون. مفهوم الآية أن المؤمنين ليسوا محجوبين، إذ لو كان المؤمنون والكفار محجوبين عن الله لكان المشتركين في هذا النوع من العذاب، إذ ذكر الله ذلك في جملة عذاب الكفار. قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس سمع المقبري يحدث قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقوله أو الحديث: أيما والد جحد ولده احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. احتجب الله منه، فدل عن هذا الاحتجاب هو عقوبة، فإذا كان الله قد احتجب ممن جحد ولده فدل عنه لا يحتجب عن غيره من المؤمنين. قال المؤلف: ففي هذا الحديث دليل أنه إذا احتجب عن بعضهم لم يحتجب من بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم عز وجل كما ترون الشمس والقمر، فلم يدع لمتأول فيه مقالا. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب وهو الحناط قال: أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال: أما إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، إنكم سترون ربكم عيانا. والعيان هذا نص، فإن المراد بالرؤية رؤية البصرية وليست رؤية علم، فإن العيان تطلق لرؤية البصر. ثم إنه شبه الرؤية بالرؤية، قال: كما ترون القمر ليلة البدر. ومعروف أن القمر، أن رؤية القمر ليلة البدر ليس مراد به أن تعلموا القمر بل أن تروه بأبصاركم، فشبه الرؤية بالرؤية، فدل على أن قوله إنكم سترون أي ترون بأبصاركم كما ترون القمر ليلة البدر بأبصاركم. وقول: لا تضامون في رؤيته، أي لا يضم بعضكم إلى بعض، لأن القمر كونه عاليا وعظيما فكل يراه مخليا، من لا حاجة أن ينضم بعضهم إلى بعض، إنما ينضم الناس لرؤية الشيء إذا كان صغيرا. قال: حدثنا بنحوي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: علي بن المديني: هي عندنا صلاة العصر وصلاة الصبح إن شاء الله. قال: حدثنا به ستة عن إسماعيل: سفيان وهشيم ووكيع والمعتمر وغيرهم. سفيان أي ابن عيينة، وهشيم بن بشير، وكيع بن الجراح، والمعتمر بن سليمان، قال وغيرهم. قال علي أي بن المديني الشيخ البخاري: لا يكون الإسناد أجود من ذا، هي هذا من صح الأسانيد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي أبو عبد الله البصري وأبو سلمة، واللفظ لفظ محمد. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أي بناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموه. قال فيقال: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا وأدخلنا الجنة وأجارنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فيتجلى لهم تبارك وتعالى، أي حتى يرونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وفي هذه الحديث نص في إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل، أن أهل الجنة يرونه وأنه يتجلى لهم ويتبدى لهم تبارك وتعالى، وأنه يزيل الحجب المانعة من رؤيته جل وعلا ويعطيهم القوة ما يقوون على رؤيته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس أو حدس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ أي ما يعني كيف يراه الناس؟ يعني هل هناك شيء قريب من رؤية الله عز وجل يرى المخلوقات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم. يعني هذا القمر هو واحد، والناس كلهم في أطباق الأرض يرونه، كل واحد لوحده، هذا في البر، وهذا في بيته، وعلى سطح بيته، وهذا في الطريق، وهذا في الشارع، وهذا في البحر، كلهم يراه، يعني ما يزدحمون لرؤيته لأنه كبير وعظيمه في العلو، ولك لا يضمون، فكلهم يرون شيئا واحدا في نفس الوقت. فلعظمة القمر ولعلوه الناس يرونه كلهم في وقت واحد دون أن ينضم بعضهم إلى بعض، كما ينضمون إلى رؤية الشيء الصغير الحقير، يعني بمعنى الصغير ينضم بعضهم حتى يرونه، يتزاحمون، أما هذا لا تزاحم. فإذا كان هذا القمر مخلوقا ومع ذلك الناس كلهم يرونه دون أن يزدحموا في لرؤيته، وكل يراه مخليا به، فالله عز وجل أجل وأعظم. فهكذا أهل الجنة يرونه، كل يراه دون أن ينضم بعضهم إلى بعض. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرئي بالمرئي، ليس في تشبيه الله بالقمر، بل تشبيه رؤية الله عز وجل برؤية إيش؟ القمر، من جهة أنه القمر في العلو، وأن الناس يرونه من غير أن يلحقهم ضيم، ولا ينضم بعضهم إلى بعض، ولا يزدحمون لرؤيته لعظمته وعلوه، فالله عز وجل أعظم وأعلى. قال: حدثنا نعيم بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم وهو بن سعد، عن ابن شهاب أي الزهري، عن عطاء ابن يزيد الليثي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ هل يلحقكم ضير في رؤية الشمس؟ قالوا: لا. فقال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا، كل يراه من غير ضير، لا مشقة ولا ضير ولا تعب. قال: فكذلك ترون ربكم يوم القيامة، إن الله يجمع الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. قال: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت الأصنام يعني، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. وساق الحديث إلى قوله: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، كل أمة صور لها ما كانت تعبد وتبعه، فمن بقي؟ بقي المؤمنون وهم يعبدون الله عز وجل. قالوا: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. قال: فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، أي في الصورة التي رأوها فيها أول مرة، فإن هذا رأوه في المرة الأولى ثم يرونه في المرة الثانية، كما جاء بذلك الحديث، قال: فأتاهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون، أو فجاء في حديث مسلم: في غير الصورة التي رأوها فيها أول مرة، فإنهم رأوا الله عز وجل في العرصات القيامة أول مرة مع الناس، ثم ذلك بعدما دخل أهل النار النار يأتيهم الله عز وجل، لكنهم يأتيهم بغير الصورة التي يعرفون تبارك وتعالى. أي قد يخفي الله عز وجل من صفاته ما لم يظهره في الرؤية الأولى، والله عز وجل يعني لا يعلم كيف ذلك. قال: فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون، أي يأتيهم في الصورة التي رأوها فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقول: أنت ربنا، فيتبعونه. قال عطاء بن يزيد في آخر الحديث: قال أبو سعيد عن أبي الخدري وهو مع أبي هريرة رضي الله عنهما حين حدث بهذا الحديث: لا يرد عليه شيئا من حديثه، حتى إذا قال: ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد: أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له وعشرة أمثال، أي في يعني في جزاء آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. حدثنا نعيم بن محمد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا معمر ابن راشد، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه. قال: وحدثنا عبد الله بن صالح المصري، قال: حدثني الليث، قال: حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس في الظهيرة صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: قلنا: لا، نراها من غير أن يلحقنا ضير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قال: فقلنا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فما تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كهيئة ما تضارون في رؤية أحدهما، الشمس والقمر. حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد يعني بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمارة القرشي أنه كان عند عمر بن عبد العزيز، فأتاه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقضى له حوائجه، فلما خرج رجع، فقال عمر بن عبد العزيز: أذكر الشيخ؟ فقال له عمر: ما ردك؟ ألم تقضى حوائجك؟ قال: بلى، ولكن ذكرت حديثا حدثناه أبو موسى الأشعري، أي والده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد، فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، قال: فيدرجونهم حتى يقحموهم النار، ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ قال: فنقول: نحن المؤمنون. فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربنا. قال: فيقول: من أين تعلمون أنه ربكم؟ قال: فيقول: حدثتنا الرسل أو جاءتنا أو ما أشبه معناه. قال: فيقول: فهل تعرفونه إن رأيتموه؟ قال: فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعم، إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا، ثم يقول الله تبارك وتعالى: أبشروا معشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. فقال عمر لأبي بردة: والله لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، يعني يحلفه: والله لقد سمعت أبا موسى يقول لأبي بردة؟ قال أبو موسى: نعم. فهذا الحديث فيه أن الله يتبدى ويتجلى لأهل الموقف، وهذا غير تجليه لأهل الجنة، هذا يكون قبل دخول الجنة. إذن أهل المؤمنون يرونه مرتين، مرة الأولى في ساحات القيامة حتى يعرفونه بعد أن يدخل أهل النار النار، ثم بعد ذلك يرى، وهذه رؤية استعلام، رؤية يستعلمونه يعلمونه تبارك وتعالى، ثم الرؤية الأخرى بعد دخولهم الجنة في يوم المزيد كما مر معنا. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو الرهوية، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا أبو نعامة العدوي، قال: حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وساق إسحاق الحديث إلى قوله: فيخر ساجدا قدر جمعة، في الشفاعة الكبرى والعظمى يوم القيامة لينزل الله ليفصل بين العباد، قال: فيخر ساجدا قدر جمعة، فيقول الله تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، قال: فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خر ساجدا قدر جمعة أخرى. قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا بحير وهو ابن سعد عن خالد وهو ابن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، جعل غاية الموت، فدل عنه بعد الموت يرون الله، أما في الدنيا فلا يمكن يراه أحد في هذه الدنيا. قال: حدثنا نعيم بن محمد عن ابن المبارك عن معمر بن راشد عن الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين أن رجلا من أهل العلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم، أي تصبح قاعا صفصفا ما فيها جبال ولا فيها شيء، قال: فأكون أول من أدعى فأخر ساجدا حتى يأذن الله لي برفع رأسي، قال: فأرفع ثم أقوم وجبريل عن يمين الرحمن، لم يرى الرحمن تبارك وتعالى قبل ذلك. وهذا فيه إثبات أن الله أن سلم يرى ربه تبارك وتعالى، وهو أول من يرى ربه في القيامة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نظرة قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما على هذا المنبر بالبصرة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا له دعوة تعجلها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول ذلك على سبيل التفاخر والتعاظم، بل هو سيد ولد آدم، قال: وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وآدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيطول ذلك اليوم على الناس فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا، أي لينزل حتى يقضي بين العباد من شدة ما هم فيه من أهوال القيامة. وساق الحديث إلى قوله: فآتي باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال: من أنت؟ فأقول: أنا محمد، فيفتح الباب فآتي ربي وهو على كرسيه أو على سريره، فيتجلى لي ربي فأخره له ساجدا. وساق أبو سالم الحديث بطوله، ففيه إثبات أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه في الشفاعة. قال حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني أبو صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله تعالى عنه عن الورود، قال فأخبرني عن العرود على يوم القيامة ومنكم إلا واردها، فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول. قال ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول ما تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا، قال فيقول أنا ربكم، قال فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك فيتبعونه. قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب وهو بن شابور قال حدثنا عمر بن عبد الله غفرة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء وفيها نكتة سوداء، قال فقلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة بعث الله بها إليك رب بعث بها إليك ربك تكون عيدا لك ولأمتك من بعدك. قلت وما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. قلت وما هذه النكتة السوداء؟ قال هذه الساعة تكون يوم الجمعة وهو سيد الأيام، ونحن نسميه عندنا عند ملائكة في السماء يوم المزيد يوم المزيد. قلت وما المزيد يا جبريل؟ قال ذلك بأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب تبارك وتعالى عن عرشه إلى كرسيه، وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون، وحفت المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل المنابر والكراسي عليهم فضلا في المجلس، ثم يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام، أي يظهر لهم جل وعلا وزير الحجب، فيقول سلوني، فيقولون بأجمعهم نسألك الرضا، فيشهدهم على الرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي نهية كل عبد منهم. قال ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يرتفع الرب عن كرسيه إلى عرشه، ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء ليس فيها قصم ولا وصم، مطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها، فليس أهل الجنة إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا قربا من الله عز وجل ورضوانا. فهذا الحديث فيه تبدي الله تبارك وتعالى لأهل الجنة. نعم ذكر هذا اللف الطبع، هذه الطبع فيها شوي تصحيف وأخطاء مطبعية. طيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم أو ابن عمر يعني أو عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال لا أدري أتدركونه، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم قولا لم يقوله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأنه أعور وإن الله ليس بأعور. قال الزهري وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن، قال لتعلمن أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. الدجال يدعي أنه هو الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبرهم أنه لا يمكن يكون الله، لأنكم لا يمكن لأحدكم أن يرى ربه إلا بعد الموت، لأنه أما في الدنيا فلن يرى أحد منكم ربه، فدعوى أنه الرب في الدنيا دل على بطلان دعوى أنه الرب أي المسيح الدجال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن الساب عن أبيه أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى بأصحابه صلاة أوجس فيها، فقال: أما إني قد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى. فتبعه رجل فسأله عن الدعاء، ثم رجع إلى القوم فأخبرهم، فقال: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وهذا هو الشاهد، لذة النظر إلى وجه الله في القيامة في الجنة. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب وهو الحناط قال أخبرني خالد بن دينار النيلي عن حماد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ألا أخبرك بأسفل أهل الجنة، أي قله منزلة. وساق أحمد الحديث بطوله قال: حتى إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه، تجلى لهم الرب فنظروا إلى وجه الرحمن. قال أحمد: قلت لأبي شهاب: حديث خالد بن دينار هذا في ذكر الجنة رفعه؟ أي قال: نعم، أي رفعه حماد بن جعفر؟ قال: نعم. قال: حدثنا يحيى الحماني وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن عمران عن أبي بكر رضي الله عنه في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله. فسر أبو بكر رضي الله عنه الزيادة النظر، للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة، والزيادة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان، أي الثوري، لأن رابع عن سفيان هو وكيع الجراح الثوري، قال: عن أبي إسحاق السبيع عن عامر بن سعد عن مسلم ابن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال، أي في تفسير الزيادة، النظر إلى وجه الله. قال: حدثنا يحيى الحماني وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، لا يصيبهم بعد النظر إليه قاتر ولا ذلة. عبد الرحمن بن ليلى من كبار التابعين. وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن جويبر عن الضحاك: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا فضيل يعني بن عياض عن سفيان أي الثوري عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد رضي الله عنه رحمه الله في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل. وحدثنا يحيى الحماني قال حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: الزيادة النظر إلى وجه الرب. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في بعد قليل في الدرس القادم الأحاديث في أو الآثار في ذكر إثبات رؤية الله تبارك وتعالى وتفسير الصحابة رضي الله عنهم والسلف للزيادة ولغيرهم من الآيات بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.